نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل على المسيح النبي خاتم النبي. نعم.
قال الشارح حفظه الله: هذه الترجمة تتعلق بشيء مما له صلة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو داخل في الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية هذا الخاتم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين كتفيه. وقد اتفق أهل العلم على أنه كان علما وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم أنه وجد بعد ذلك. والأظهر الذي تسنده الروايات والأدلة أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم.
أن
هذا الخاتم كان مع حادثة الشق،
مع حادث الشق، شق الصدر يعني،
التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه.
إيش؟
التي حصلت للنبي صلى الله
عليه وسلم مع إيش؟ حادث،
مع حادثة الشق.
حادثة.
نعم.
حادثة مؤنث.
التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه. وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخاتم هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. ويأتي ذكر حجمه في الروايات التي ساقها ويأتي ذكر حجمه في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، بأنه مثل حجم بيضة الحمامة ويشبه الجسد من حيث اللون. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وكان يعرفه أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في تلك الكتب أنه علامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن سلمان رضي الله عنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب هذه العلامة ويتحراها حتى رآها. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة.
حجلة.
نعم يا شيخ.
عندك إيش؟
مضمومة يا شيخ ومفتوحة كذلك.
إيش مضمومة؟
أي نعم.
حجلة.
أي نعم، وحجلة يا شيخ.
ها؟
الوجهين يا شيخ.
اللام مش عليه.
اللام مفتوحة.
بس.
نعم يا شيخ.
يعني حجلة وحجلة على كلام.
نعم.
على التشكيل اللي عندك.
نعم يا شيخ.
معروف حجلة. نعم.
نعم يا شيخ. يقول: الحجلة بفتحتين، وقيل بضم الحاء، وقيل بكسر الحاء وسكون الجيم فيهما. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله: قوله ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمها. قولها يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي به مرض. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنها قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة التي كانت فيه كانت في قدمه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان يشتكي رجله كما ثبت في غير هذا الطريق. وقوله فمسح رأسي، مسح رأس الصبي فيه التلطف به، كما أن وضع اليد على المريض فيه مؤانسة له، وإحساس ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك. وقوله ودعا لي بالبركة، المراد بالبركة حصول الخير ونماؤه وزيادته. فعندما يدعى لشخص بالبركة فإن هذا يعني الدعاء له بحصول الخير ونمائه وزيادته. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة. جاء في بعض الروايات روايات صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن جاء في بعض جاء في بعض روايات البخاري
نعم جاء في بعض روايات صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على البشير. اللهم صل على
نعم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله. قال فدعا لي، يعني أن عمره جاوز 90 ولا يزال جسمه متماسكا قويا معتدلا، فليس فيه حدبة أو انحناء، ولا يزال يتمتع بسمعه وبصره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والسائب آخر من مات من الصحابة في المدينة، توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة. وقوله وتوضأ
يقول إيش توفي عام
والسائب آخر من مات من الصحابة في المدينة توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة. وقوله وتوضأ فشربت من وضوئه، أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من فضل وضوئه، وهو منفصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم وبشعره وبفضل وضوئه حق دلت عليه الدلائل، وجاءت نصوص كثيرة تشهد له، فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. وهذا النوع من التبرك باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بشعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، بل هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق به غيره مهما كان فضله ومكانته. وقوله وقمت خلف ظهري،
يدل لذلك أن الصحابة ما كانوا يتبركون بأبي بكر كما كانوا يتبركون بالنبي، ولا بعمر، ولا بأحد من بالحسن أو الحسين أو هذا الأمر يعني ظاهر أنه مختص به صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يفعلون مثل هذا مع غيره عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا بعد مماته. نعم.
سمعك. وقوله وقمت خلف ظهره، أي قام السائب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي ربما يكون قد سمع عنه ولم يره بعد، أو أن قيامه كان اتفاقا فلم يقصد النظر، لكنه لما وقف وقع نظره عليه. وقوله فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، هذه البينية ليست على وجه التحديد، وإنما هي على وجه التقريب، لأن الخاتم لم يكن بين الكتفين تماما، بل هو إلى الكتف الأيسر أقرب كما دلت على ذلك الدلائل والشواهد. ولعل من حكمة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الموضع أقرب ما يكون إلى موضع القلب. وقوله فإذا هو مثل زر الحجلة ذكر الإمام الترمذي رحمه الله لما أورد هذا الحديث في كتابه الجامع أن زر الحجلة معناه بيض الحجلة الطائر المعروف، ويعضد هذا التفسير أن زر الحجلة معناه
أن
زر
زر
أن زر الحجلة معناه بيض الحجلة الطائر المعروف، ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة كما سيأتي، وهو مقارب لبيضة الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة، وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك
زرار.
فهو قريب أيضا من حجم البيض المذكور. الجعد بن عبد الرحمن بالتكبير وقد يصغر الجعيد. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. أخرجه مسلم. قال الشارح حفظه الله قوله رأيت الخاتم أي خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن هذه البينية للتقريب لا للتحديد. وقوله غدة، الغدة عقدة في الجسد تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت. وقوله حمراء أي لونها أحمر مثل بيضة الحمامة أي من حيث الحجم. وهذا الحديث في إسناده أيوب بن جابر بن صيار وهو ضعيف، وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك به، ولفظه رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ومعنى يشبه جسده أن لون الخاتم مثل لون الجسد. وما يذكر في بعض الروايات أنه شامة سوداء أو شامة خضراء أو نحو ذلك كله لم تأتي به أحاديث صحيحة، بل الذي ثبت هو أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن
حدثنا
يوسف بن الماجشون.
الماجشون
نعم
نعم.
عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. أخرجه أحمد في المسند. قال الشارح حفظه الله قول رميث الأنصارية رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، جملة معترضة بين قولها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها يقول اهتز له عرش الرحمن، لتأكيد قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توثيق وتوكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. وقولها يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموته عرش الرحمن، وفيه منقبة عظيمة ومكانة عليا لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث اهتز لموته هذا المخلوق العظيم، الذي هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها. وقد وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد أي الواسع، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ومما جاء من الأحاديث في بيان عظم العرش وكبره ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، فضل العرش على الكرسي
وظل.
نعم شيخ.
سندك.
ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي
فضل.
نعم شيخ. كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، يعني أن السماوات والأراضين كلها بالنسبة إلى الكرسي كقطعة صغيرة ألقيت في صحراء، والكرسي في العرش مثل ذلك. فهذا العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره يمر كما جاء على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بتعطيل نصوصه وصرف معانيه عن ظاهرها الحق الثابت إلى معاني متكلفة يريدها أهل التأويل زاعمين أنها المراد بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روت هذه الصحابية رضي الله عنها الحديث وتناقله السلف دون خوض فيما يصرف هذا النص عن ظاهره، وهذا مما برأ الله سبحانه السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. فهذه قاعدة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلته وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كما أخبر في غير ما موضع من كتابه. قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. وقال جل وعلا: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومعنى استوى عليه على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. ومن لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله فليس أمامه إلا أن يعتقد إحدى عقيدتين فاسدتين: الأولى أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه العقيدة من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة للقرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. الثانية أن يعتقد والعياذ بالله أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله تعالى بالعدم. وعلى كل من العقيدتين، فأما المبطلة وحمى الله سبحانه وتعالى أهل الحق والبصيرة
وعلى كل من العقيدتين
وعلى كل من العقيدتين فآم من المبطلة وحمى الله سبحانه وتعالى أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل، فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن الله عز وجل مستوي على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى.
حسبك.